إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في ختام قراءتنا لهذا الكتاب المعروف باسم المصفوفة الأم منظومة منهج الدمج الرباعي بين الثوابت والمتغيرات، أخبرناكم فيما سبق من الدرس أنها إعادة قراءة لمفهوم ربط الديانة بالتاريخ، وبدأنا نتكلم عن بعض الأصول التي تدرس بفقه التحولات. أي إنسان لا يدرس فقه التحولات لا يمكن أن يفهم مفهوم الربط بين الديانة والتاريخ، لأن كل علم له أصوله وله قواعده وله تطبيقاته. فنحن ما عرفنا نشرح في كتب الفقه مسائل الصلاة والصوم والحج والزكاة والحيض والنفاس والحدود والمعاملات والمواريث وغيرها إلا بعد أن عرفنا أصول العلم، أسس العلم، ثم بعد ذلك مصطلحات العلم، ثم بعد ذلك تطبيقات العلم. فكل علم بلا شك أن له أسس، يعني اللي نسميها قواعد، ثم بعد القواعد ينتقل الإنسان إلى المصطلحات معرفتها، ثم تبدأ قضية التطبيقات على ما يمكن من شؤون الحياة التي يعيشها الإنسان. بالنسبة لفقه التحولات يعتني بخمسة علوم موجودة عندكم في النبذة الصغرى بشكل موسع، باعتبار أن الكلام عن هذه العلوم بهذا التفصيل وبهذا التدليل بهذه المصطلحات لم نقف عليها من قبل، اللهم إن كان هناك شخص أو عالم لم نطلع عليه، وإلا في الأصل أنه لم يقسم علم علامات الساعة لا إلى أركان، ولم تعرف له مصطلحات، ولا توضع عليه تطبيقات مبنية على دراسة يسمونها دراسة متدرجة. فلذلك نحن حسب علمنا وضع هذا العلم، ونحن الآن نتكلم عن تطبيقات العلم. هذا الكتاب هو جزء من تطبيقات العلم، أي كيف نطبق قسم من أقسام فقه التحولات أو العلوم الخمسة على الحياة التي هي سير أيام وليالي بالنسبة للزمن، أيضا وجود إنسان هو الذي يعيش في هذا الوجود، هو الذي يتحرك، وهو الذي يولد، وهو الذي يموت، وهكذا. هذه دورة الحياة متعلقاتها. ثم أيضا مكان، لا شك أن الإنسان يعيش في موقع، فهذا موضوع مهم جدا أن ندرس ضمن إطار ضبط الديانة بالتاريخ المكان الذي يكون فيه الإنسان. فلو نظرنا مثلا إلى الأماكن المشرفة، الأماكن المفضلة مثل مكة، مثل المدينة، مثل بيت المقدس، مثل طور سيناء، مثل بيت لحم، في الأماكن التي عرفت في الأديان بأهميتها، إذن سندرس أيضا المكان. ولما ندرس المكان هو مرتبط بالإنسان، لأنه ما عرف قيمة الكعبة ومكانتها لإبراهيم وبهاجر وبإسماعيل، ولا عرف بيت لحم إلا بعيسى، ولا عرفنا طور سيناء إلا بموسى فيما عرفنا فيه الدين. إذن فهناك إنسان وزمان ومكان. أمور أخرى متعلقة بالأكوان، إذا كان الإنسان هذا الذي يعيش في زمان معين ويعيش على أرض معينة أو مكان معين، في وجود هذا كون عنده أسباب لحياته، أسباب لرزقه، أسباب لصحته، أسباب لمرضه، هذه أكوان عوالم. فكيف نستطيع أن نقرأ هذه من خلال فقه التحولات؟ يعني نتوسع في هذا الباب، نستطيع أن نعرف أن قراءة التاريخ في هذا العلم تأتي على هذا النمط أو على هذا الأساس. لذلك مر معكم في الدروس التي تهيأت قراءتها منها ما تهيأ بتفصيل ومنها ما تهيأ بإجمال، لأن المفصل كضرورة أن تفصله لحاجة الناس إلى معرفة مسائله الفرعية التي يجب أن تفصل. وما مررنا عليه بالإجمال معنى ذلك أنه يسهل على أي طالب أن يأخذ الكتاب ويقرأ الموضوع، ويسهل عليه معرفة الموضوع وتفصيلاته دون الحاجة إلى أن تشرح كل بيت وكل معنى وكل لفظ، لأنها مسألة سرد تاريخي، لكن ليس سرد تاريخي مجرد، بل سرد تاريخي مقيد. السرد التاريخي المقيد أنك تضخ هذا السرد لهذا الفقه باعتبارك أنك ذوت لقوم يونس، لا بتعرف أن قوم يونس عاشوا في بلد مكان، قوم يونس عاشوا في زمان، قوم يونس أمة من الإنسان، قوم يونس لم علاقة بالأكوان عندما أراد الله أن يعذبهم فرأوا وجوههم اصفرت ثم أحمرت ثم سودت. هذه الأمور التي تعرفنا قراءة التاريخ لكن مربوطة بعلم وليست حوادث. قد يأتي إنسان فيقرأ قصة الفراعنة مثلا لمجرد أنها حوادث، لكن أنت الآن أمام دراسة حوادث مقياسها وضابطها القرآن والسنة. لماذا؟ لأن القرآن بلا شك هو كتاب الله، وهو الذي خلق العباد، وهو الذي ضبط شؤون الأمم السابقة في القرآن، وليس في الأرض كتاب أصدق في وصف الأزمنة والشعوب والأمم مثل القرآن. فمرجعيتنا في قراءة التاريخ والقرآن. الثاني السنة، السنة تفصيل تفصل لنا كثير من الشؤون التي لم يفصح عنها القرآن تفصيلا بل ذكرها إجمالا. ومرت معكم قصة أصحاب الفيل في درس بالأمس، وهذه واحدة من الأمور التي لما نأتي ننظر في كتب التاريخ المعاصر في من يقرأ التاريخ ويعلم التاريخ في بلاد المسلمين، أحيانا تجد أن بعض المؤلفات ما تذكر قصة أهل الفيل على أساس ما جاء في كتاب الله، إلا المسلمين بالطبع يدرسون ذلك، لكن الدراسة التاريخية المادية يسمونها ليس عندها إيمان بقضية أن في طيور جاءت من السماء وأنها تحمل حجارة وأنها رمت كل واحد بحجر وأن كان السبب في هلاكه، يرون أن هذا مخالف للعقل. هذه يسمونها قراءة مادية. نحن عندنا قراءة روحية، أننا نصدق أن هناك انفعالات ومعجزات ومدريات إلهية في الكون تؤثر على بني الإنسان. فهذه مثل قصة أصحاب الفيل لله أصحاب الأخدود، ومثل مرة معكم قصة أصحاب الكهف، وهي المرحلة التي كانت بعد سيدنا عيسى إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مررنا على هذه المسائل التي تم فيها الحديث خلال الأيام السابقة. الآن نحن في ختام هذه المواضيع. ختام هذه المواضيع أولا قبل أن نتكلم عما نحن بصدد عن آخر مرحلة، لابد أن نعرف أننا نعود من جديد كما يقول عود على بدء، أن طالب العلم المعني بهذا الأمر يجب عليه أن يقرأ فقه التحولات باعتبارها جزء من الدين وليس باعتبارها محاضرة أو رأي أستاذ أو رأي عالم. إذا قرأتها باعتبار أنها رأي عالم بيسهل عليك السخرية من غيرك، يسهل عليك أن تسخر من هذا المتكلم لأنك ما فهمتها أو لأنك ما أدركتها أو لأنك ما تعودت عليها، فسهل عليك أن تقول هذا الكلام كلام ما له محل ما له أصل. لماذا؟ لأنك تعتقد أن الديانة الأصل اللي في رأسك، فصار رأسك هو الدين، والأصل أن الدين يحتوي كل الوجود بما فيه الأشياء التي لا نعرفها. إذن فكل شيء هو أصل في الديانة وليس الأصل في أذهان الناس. إضافة إلى الإشكال، قد يأتي إنسان وأنا عندي مشكلة هل ما فهمته، هل الإشكال في العلم الإشكال في الذهن؟ الإشكال ليس في العلم، الإشكال في ذهنك أنت. فلا تحمل العلم أو ما كتب في هذا العلم مسؤولية عدم قدرتك على المعرفة. عالج موضوع إشكالك بنفسك حتى يزول الإشكال. فهناك أناس تشكل عليهم أمور كثيرة في قضايا العلم كما أشكلت على بني إسرائيل، وفسد تاريخهم الزماني بينهم وبين الله بسبب عقولهم لما لم يصدقوا بأن عيسى جاء بلا أب، ما صدقوا. وفي أناس ما يصدقون أن الله خلق آدم من غير أب ولا أم، ما يصدقوا. وفي أناس ما يصدقوا أن الله سبحانه وتعالى أجرى لعيسى عليه السلام إحياء الموتى، إبراء الأكمة، والإخبار بما يدخلون في بيوتهم. وإذا جئنا منظر للعقل، العقل بالطبع هو عبارة عن أداة تحل إشكالات تتناسب مع الإنسان، لكن الإله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العقل فجعل العقل محدود. وإذا هذا العقل المحدود أدى دور في المعرفة فهذا وظيفته، لكن كون هذا العقل يتطاول، صاحب العقل يتطاول فينكر أمر متعلق بخالقه، أمر متعلق بمن كونه، بمن أوجد هذا المخلوق الذي فيه العقل وفيه الإدراك وفيه الاختيار، هنا تأتي قضية مفهوم الإلحاد، الحدون مع الله، لا يؤمن بغيب، هذا كفر. أو تأتي قضية الشرك، أن الناس تقول لك الله موجود، نؤمن بالله، لكن يضطرون كما ترى في الشعوب السابقة، عبدت الشمس، عبدت القمر، كونت لها مفاهيم منحرفة حتى في عبادة الذوات. إذن فهذا انحراف عما يريده الله سبحانه وتعالى من القراءة الشرعية. على العموم هذه كلها مسائل نعرفها عندما نفهم كلمة تحولات. تحولات، التحولات زمن بعد زمن. في رواية عن سيدنا عبد الله بن عباس فيما ورد في بعض التفاسير أنه عند قوله سبحانه وتعالى في سورة إلى السماء انشقت لتركبن طبقا عن طبق، أعطاها تفسير تاريخي فقال الطبق أي المرحلة أو الزمن، تأتي جيل بعد جيل، جيل يركب على جيل، معنى يركب أي يأتي بعده، وهكذا. منهم من حددها إلى 20 سنة، ومنهم من حددها إلى 30 سنة، بأن هذا الجيل يأتي غير الجيل. أو الآن مثلا تسمعون أنتم هذا الدرس، يعني بعد 30 سنة بيأتي جيل مثلكم في السن بيقول إحنا ما نعرف، لابد أن تدرسهم مرة أخرى أو يدرسهم غيرك، حيث أن كل جيل يقوم بمهمة نقل المعلومة لغيرهم، هذا مهمتنا نحن البشر. أما غيرنا فليس كذلك، لا توجد مدرسة للنحل. هل النحل ينقل تجربته عن طريق العلم؟ هل الكائنات مثل النمل وهي كائنات مذكورة في كتاب الله تنقل تجربة حياتها لجيل آخر حتى أنهم يفهمون هذا من خلال سلوك من يوجد؟ كل هذا يختلف. إذا لم يحظى بنقل التجربة إلى الأجيال غير الإنسان. لا يمكن أن تأتي القلوب باعتبارها أقرب شكلا أنها تفتح مدرسة لتعلم القلوب، ما يتأتى، لكن لها لغة أخرى تستطيع من خلالها التعلم، لكن ليست كمثل حياتنا، ليست كمثل الإنسان. وهذا يريك مفهوم الأكوان وما يريده الله سبحانه وتعالى، لأن كلمة الأكوان تشمل الحيوانات وتشمل كافة الموجودات في الأرض، فهذه كلها تدل على أن الإنسان يسمى مخلوق مكلف. وأعطاك الله العقل للتفكر، وأعطاك الله التذكر، وأعطاك الله الاختيار أن تختار الشيء، وأعطاك الله سبحانه وتعالى مدركات معينة لم يعطيها غيرك. حتى الملائكة، هل الملائكة يقدرون أن يسمعون ما يسمع الإنسان؟ لماذا؟ لأن العطاء الذي أعطاهم الله محدود. في بعض الأمور نحن ما نقدر نكون كالملائكة، لكن هم لا يقدروا أن يكونوا مثلنا. سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا، إذن فالمعلم الأساسي هو الله. فلما تدرسون علم فكر التحولات وخاصة دراسة العلوم الخمسة التي هي موجودة وهي ذات أهمية بالغة في صيانة الدين وفي إعادة القراءة الواعية لما يحتاج له طالب العلم في هذا العصر، أمام المد الحضاري، أمام المد الفكري، أمام المد المادي، أمام كل شيء جديد في الحياة. أحيانا تجد طالب علم في هذا العصر يستخدم كل وسائل الحضارة، لكن لو سئل سمعنا أن الإنسان يصلي القمر، قال لا ما وقفت شيء، هذا ما هو موجود في القرآن ولا في السنة. كيف ما عرفت أنه ما هو موجود في القرآن ولا في السنة؟ هذا الضيق أفق عندك لا تدري به. لو أنت تلاحق كل ما ظهر في التاريخ عبر الكتاب والسنة بقراءة واعية، ستجد أنه ما من شيء في هذا الوجود إلا وله ملمح. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة كما جاء عن حذيفة بن اليمان، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من شيء يطير في السماء إلا وأعطانا منه خبر، حفظ ذلك من حفظه ونسي ذلك من نسيه. إذن هذا العلم مستغفل متروك، لم تتنبه الناس أن في هناك أمور تكلم عنها النبي للمستقبل. ولما يقول طائر يطير، نحن مستوى فهمنا الطيور هذه، لكن ما قال طائر يطير في السماء إلا ومعنى ذلك كل ما يطير في السماء فيها بما فيها ما يصنعه في الإنسان اللي جزء من خلق الله. قال في الآية الكريمة يعلم ما يلج في الأرض، غواصات وحفر أبار وما يخرج منها وما يعرض في السماء وما ينزل في الآية وما يصعد في السماء. الآية في سورة الحديد يعني ما يجي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل في السماء وما يعرض فيها. إذن كل ما طار من فوق الأرض إلى جهة السماء، ليس السماء التي هي سماء الدنيا، ولكن السماء كل ما سما فوقك، فهذه يسموه ملامح. أن في القرآن ملمح يؤكد أن العلوم التي تعيشها الناس متجددة لها خبر في القرآن ولها خبر في السنة، لكن التفصيل هذا على الإنسان. يستطيع الإنسان يفصل كثير من الشؤون المتعلقة بما هو يحتاج إليه مع كل تطور. الآن نحن نتكلم وأنت تحس أن هذا الكلام تجديد للقراءة، طيب تمر بعد 30 سنة 40 سنة اسمح هذا الكلام جامد. ستأتي حياة وحضارة وتقدم، وهذه تحتاج إلى أنك تأتي باستدلالات جديدة. من أين تخرجها؟ ستخرجها من الكتاب والسنة. على سبيل المثال، هذا لأجل تتبعون هذا الكلام للإفادة، على سبيل المثال نحن الآن نعلم أن العمل المشترك بين الإنس والجن لم يحصل في عهد سيدنا سليمان. على من؟ ما في موجود مثلا السحرة الكهنة من الجنين لهم علاقة بهذا الكلام أنهم سلة، لكن هم سلة ليست معلنة، سلة سرية بين الكاهن أو بين المشعوذ أو بين الجن والساحر موجود، لكن لم يشتركوا في عمل مشترك معلن إلا في عهد سيدنا سليمان. عندما نقرأ في كتب العلم الشرعي في فكرة التحولات يشير النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيعود هذا الأمر وبيشتركون الإنس والجن في كثير من المؤامرات على الأرض، بما في ذلك محاولات، لأنه خلاص أصبح كفر، محاولات لاختراق الفضاء فيما يتعلق بشأن اختراق السماء الأصلية التي يريدها. طيب هذا الكلام صعب جدا انك تفسره، لكن عندما ترجع وتنظر عند العقلاء الذي يدرسون الدين والتدبر الذي دعينا اليه، يقول الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والانس، ما افرد الانس عن الجن، جمعهم، يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، لما بيمرون على كثير من العوالم تنفذوا من اقطار، لاحظوا كلمة أقطار، راحة مساحة بعد مساحة، موقع بعد موقع، مكان بعد مكان، من أقطار السماوات والأرض. لأنك لما ترتفع من الأرض إلى الغلاف الجوي هذا عالم لوحده، لما تخرج من الغلاف الجوي إلى المجهول هذا عالم آخر. إذن هذا العالم الآخر هو عدة عوالم. هذه الإشارة ترينا أن ما أخبر عنه الحديث أن الجن يشتركون صحيح، ولهذا يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. كلمة فانفذوا أي طبقوا ما تريدون بالعلم، فانفذوا لا تنفذون إلا به. هل شجعهم القرآن على العلم أم لا؟ شجعهم على العلم، استخدموا أي وسيلة تنفذوا بها من أقطار السماوات والأرض، لا تنفذون إلا بسلطان. كلمة السلطان الحجة الوسيلة، العلم، كل هذا يسمى حجة في اللغة. لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقوة قادرة على أن ترفعكم إلى ذلك. إذن في إشارة إلى أن هذا سيحصل. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال بعد يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، بمعنى أن الله أخبر عن هذا العمل المشترك الذي هو ضد الحق سبحانه وتعالى، وهو أشد صورة من صور الإلحاد وأشد صورة من صور الكفر، وأن سيصل الأمر أنهم يصنعون ويصنعون ويصنعون ويخترعون ويكتشفون ويخترقون الفضاء حتى يبلغون إلى التحدي، لأجل يقولوا مثل ما قال هامان أو فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إليه موسى وإني لأظنه من الكاذبين. نفس العقلية الطاغوتية التي تكفر بالله بيعملوا هذا لأجل يقنعون الناس كما تقول علميا أنه ما في رب، فيتجاوزون القمر وربما يتجاوزون أماكن أخرى حتى يصلوا إلى مكان سمون تل الخط الأحمر، يصلوا إلى مكان قال اصعدوا وتعلموا وفعلوا هذا الكون بين أيديكم، لكن إذا بلغتم إلى المحل غير المطلوب الذي لا يخصكم، هنا قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. العجيب فيما يتكلم عن أهل العلم أن هذا الشواظ من النار والنحاس إذا امتزج يقدر يخترق أي جسم، لأنهم عندما بيفعلوا هذا بيفعلوا مركبات قادرة على أنها تواجه كل شيء في الفضاء، كما ترون الآن فيما يبنون من السفن وغيرها. نحن الآن لما نقرأ هذا الكلام ما هو موجود في كتب التفسير، لكن هذا عادة قراءة لأجل يظل الدين والقرآن والسنة تلاحق الحياة، وليس كما يعتقد الناس أن هناك الدين هذا جامد وأن هذا الحضارة وما نراه وما سنراه هو من جهود الكفار وعقولهم، ليس صحيحا. كلما اتسع ذهننا في معرفة كتاب الله وسنة رسوله يظهر الله لنا أن كتاب الله ضابط ديني وضابط دنيوي، ضابط للعلم الشرعي وضابط للعلم الوضعي، فإن كان منحرفا بينه وإن كان إيجابيا أيده. هذا الذي يحتاج أنتم الجيل هذا التي بتهيئون للتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه خلال السنوات القادمة 50 سنة 70 سنة، بالطبع بعد 70 سنة بيجي غيركم. هذه عبارة عن تحول الحياة، لن تظل على هذا الصفة. إذن الآن أنا في هذا العمر بعد 70 سنة قد يأتي جيل منكم هو الذي تبنى قضية التوجيه لأجيال لا تعرف، وهكذا جيل بعد جيل على هذا الأساس كما هو معلوم. لكن هذا في البشر لا في غير البشر، غير البشر لهم حكم آخر. ولهذا يقولوا أن من صفات صناعة الله صناعة المخلوق التجديد، ومن صفات صناعة الخالق التأبيد، وقد مر معكم هذا في الدروس الماضية. التجديد أننا نحتاج في كل 10 سنين في بعض الأحوال وأحيانا أقل وأحيانا أكثر أن كل صناعة على الأرض تتطور، يعني لا بد تتغير النوع. السيارة اللي كانت قبل 50 سنة اليوم سيارة بشكل جديد بطريقة أخرى، لكن هذا خلق الإنسان أو صناعة الإنسان، لكن البعير الذي خلقه الله على مدى السنوات الطويلة هو البعير، في تغير فيه جديد، طلع فيه جير ولا طلعت فيه سروجات ولا طلع فيه شيء، هو خلق الله ثابت، خلق الإنسان متغير. هذه دلالة على الضعف، ولهذا الله تحدى هؤلاء العقلاء في الأرض، قال في الآية الكريمة ضرب مثل فاستمعوا له، شوفوا أمر يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ما يقدرون يصنعون ذباب صناعة كما ينبغي، ما تقدر تسوي ذباب. لا في الآية ولو اجتمعوا له، بيعملوا مؤتمر للعلماء في العالم المخترعين المكتشفين يصنعون ذباب، قال ربنا ولا يقدرون يصنعون ذباب ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا وهم في اجتماعهم جاءوا بشاي ولا جاءوا بشراب الذباب بيسرق عليهم وهم لا يقدروا أن يمنعوه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ليه؟ قال ضعف الطالب والمطلوب. من الطالب؟ كلاهما الطالب الإنسان والمطلوب الذباب، كلاهما خلق ضعيف. إذن نعرف أن في قوة عظيمة فوق مستوى المخلوقات كلها، وأن الحق سبحانه وتعالى يقرب للإنسان الفهم، لأجل يعرف أنه مخلوق ضعيف، وأنه مخلوق عبارة عن شخص ضيف في مكان وسيذهب منه. إذن يجب أن يظل مرتبط بالخالق عند ولادته وعند بلوغه وعند شيخوخته وعند موته وفي برزخه وعالم آخرته. كل هذا دين ينبغي أن يضبط المسلم قراءة تاريخه على هذا الأساس. درسنا فيما مر معنا، وهذا التقوية للفهم خاصة أنه قد يكون بعض جاء متأخر، أن العوالم التي يجب دراستها في التاريخ الشرعي في فقه التحولات أربعة، ولابد نكرر عليها لأجل يفهمها طالب العلم. الأولى الأزل، عالم الأزل، هذا عالم الأزل قبل وجودنا، قبل وجود الإنسان عالم الله تعالى أعلم به، قسم يخص الخلق وقسم يخص له الحق. في قسم يخص الحق سبحانه وتعالى لا ينبغي لنا أن نخوض فيه، والقسم المتعلق بالخلق هذا قسم سمح الحق لنا بالتعرض له من خلال قراءة القرآن وما يأتي فيه عن عالم الأزل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك العوالم. مثلا يقول في الحديث أن آدم التقى مع موسى، عرفت حاجة موسى آدم، قال له يا آدم أنت نفخ ربي فيك الروح وسواك بيده وتخرجنا من الجنة. قال له يا موسى أتعتب علي في ذنب قد كتبه الله علي قبل أن أخلق 500 عام وفي رواية 1000 عام؟ طيب السؤال عقلا، أين التقى موسى بآدم؟ سمعت أن التقى موسى بآدم؟ طيب إذن أي عالم اللي التقوا فيه؟ اسمه عالم الأزل، عالم الأزل. من يتكلم عن عالم الأزل؟ خالق عالم الأزل. أنت الإنسان فضولك وتعرضك دلالة على قلة أدبك. إذا ربي قال كذا وكذا آمنا وصدقنا، لأنه هذا الذي خلقك هو الذي قال هذا. ومثل هذه المسائل المتعلقة بعالم الأزل، حتى موقع عالم الأزل في عالم الأجل والأمل، يعني عندما نزل آدم وجاءت الذرية، الله سبحانه وتعالى جعل أصول مبنية على عدم المعرفة إلا إذا تعمقت في النص. إذا حملت المرأة قال فإذا بلغ 40، طيب وليه ما هو قبل 40؟ قال جاءه ملك، لو رصدوا هذا الملك كل علماء الأجنة هل سيعرفون أو يشهدون؟ اليوم عرفوا ما في بطن المرأة ويعرفون أشياء كثيرة مما سمح لهم فيه الدين، لكن أشياء لا يستطيع أن يصل إليها. ملك يأتي بعد أن يستوي من في 40 فيكتب على جبينه، طيب هل أحد يقرأ على جبين أحد شيء؟ على جبينه أجله رزقه شقي أو سعيد؟ هذه يسمونها مسائل أزلية. في علم الأزل علم فرعي يسمونه علم السوابق والخواتيم، علم السوابق والخواتيم، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يكن بينهم وبين الجنة إلا ذراع فيسبقه له كتاب فيعمل بعمل أهل النار، نسأل الله السلام. وأن الرجل ليعمل بعمل أهل النار محكوم عليه من أهل النار بسبب عمله، قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن المسألة ما هي مبنية على تقديري أن فلان صالح فلان ما هو صالح، هذا جزء من علم الأزل والذي يجيب التأدب فيه مع الناس، تأدب حتى مع العاصي. ومن أدراك أن هذا العاصي يموت على معصية؟ ومن أدراك أنك أنت الطاعة تموت على طاعة؟ لهذا يظل الإنسان بين الرجاء والخوف. عندكم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل في بني أن رجلين في بني إسرائيل إخوان عاش في مكان واحد، الذي في الأسفل كان فاسقا والذي في الأعلى كان عابدا، وهم إخوان، فكان الذي في الأعلى يعبد الله يشعر في نفسه أنه أحسن من هذا من هذا العاصي، وكان يستشعر بطاعته وعبادته مسألة الكبرياء في نفسه ويحتقر هذا العاصي، وهذا العاصي يرتكب المعاصي ويستشعر في نفسه عظمة أخوه وأن هذا تقرب إلى الله وأنا في معصية، فكان ينكسر في نفسه لكن ما تاب حتى مرت أعمارهما. فعندما أراد الله أن يحين الأجل تحرك خاطر العاصي للتوبة، وذاك تحركت نفسه للمعصية. اللي في الأعلى قال حياتي كلها عبرت ما طعمت شيء مما يطعمه أخوي، انزل عنده مرة واحدة وتوب. لا يقول تعرفوا كيف التحريك الإلهي في السوابق والخواتيم، السوابق كتبت على هذا المعصية وهو يعمل الطاعة، والسوابق كتبت على هذا الطاعة وهو يعمل المعصية أو الختام بالطاعة، الخواتيم الشيء اللي يشاهدونه الناس، كيف هل قال لا إله إلا الله عند موته، هل ظهرت عليه أنوار التجلي، هل والعياذ بالله حصل له شيء من التغير عند الموت، هذه خواتيم مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى قبل ميلاده وقبل وجوده. فتحرك هذا اللي في الأسفل صاعدا إلى الأعلى، ونزل الذي في الأعلى نازلا إلى الأسفل، التقيا في مكان واحد في درج ضيق. عندما التقيا يسلم بعضهم على بعض انهد الدرج الذي هم عليه وسقط، كلهم سقطوا إلى الأرض وماتوا، كلاهما مات مثل ما ينهد بيت أو شيء. نحن لا نقدر نقول كيف عرفنا، لو ما تكلم النبي ما بنعرف إيش الذي حصل، فلان وفلان مات شهداء، هذا اللي نحن نحكم عليه، فلان فلان مات شهيد على هذا الأساس أنه في هدم أو في غرق أو في شيء. لكن عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أما الذي نزل من الأعلى فكان من أهل النار، وأما الذي صعد فكان من أهل الجنة، مع أنه لم يعبد الله ولا مرة. إذن نؤمن بأن قضية السوابق شيء من عند الله يعرف في عالم الأزل، والخواتيم أيضا في عالم الله، ولهذا طلب من المسلم دائما يقول اللهم نسألك حسن الخاتمة، يسأل من الله حسن الخاتمة، أو أن يقول اللهم اجعل سابقتنا خير وخاتمتنا خير. الدعاء هو الذي يوجه حياة الإنسان إلى مراد الله سبحانه وتعالى فيه. أخذت معكم في هذا الجانب كتمهيد لأجل دراسة العوالم الأربعة، عالم الأمل، عالم الأزل، عالم الأجل والأمل هو عالم الدنيا، ثم عالم الأمد وهو عالم البرزخ. وأنا أتمنى أن يظهرون طلبة علم، كل عالم يعمل فيه بحث، إنسان يتخصص في دراسة علم الأزل كل بكل ما فيه، ما يخص خاصة ما يخص الخلق، أما ما يخص الحق فهذا أمر الله، كيف تعمل بحث في كل متعلقات عالم الأزل. لو رجعت إلى كتب الصحاح ورجعت إلى كتب السنن ورجعت إلى التفاسير ستجد أمامك بحر من العلم. لو قرأت فقط كتاب الدر المنثور لإمام السيوطي 4 مجلدات تجد الكلام في عالم الأزل يحير، الذي يتكلم فيه بالنقول المنقولة عن كتب أهل العلم وعن الأحاديث وغيرها، وهذا يحتاج بحث، لأنكم أنتم الآن عصر بحوث، كل يوم نسمع عن مراكز البحث العلمي، إذا كانت هناك مراكز بحث علمي للتاريخ وأشباهها نحن نريد مركز بحث علمي يختص بفقه التحولات ويقرأ إعادة ترتيب الأزمنة والأمكنة وغيرها، فيكون بحث خاص بعالم بعالم الأزل، والثاني يكون بحث كامل بعالم الأجل والأمل. وفي عالم الأجل والأمل حتى نحن بالنسبة لمدرستنا سبق الكتاب فيه لحبيب الله حداد، رجل من كمال الوعي أنه كتب الكتاب المعروف بسبيل الادكار فيما يمر بالإنسان من الأعمار، وبسط هذا الموضوع بالأدلة. الشيء الذي يختلف عن فقه التحولات شيء واحد فقط، أن الحبيب عبد الله حداد جعل عالم الأمد قسمين، وهو قسمين لكن اعتبره 5 وليس 4 عوالم، اعتبر أن عالم البرزخ الموت إلى البعث هذا عالم، البعث إلى الحساب والعقاب عالم، في فقه التحولات من الموت إلى نهاية الحساب والعقاب عالم واحد وهو عالم الأمد، ويبدأ بعد ذلك عالم الأبد، الأبد هو عالم الإيه؟ عالم الجنة، أول عياذ بالله عالم النار، دائما تستعيذ بالله أو عالم النار نستعيذ بالله من حرها ونسأل الله أن يصرفها عنا. هذه العوالم أسس في هذه الدراسة. فلما مرت هذه المراحل كلها التي عبرنا عليها بقيت مرحلة واحدة وهي مرحلة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقراءة التاريخ إلى هذه المرحلة مبنية على أمور، على مقدمات وعلى نتائج. المقدمات أن الله تعالى إذا أراد أمر مهد له، يجعل له تمهيد. فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عالم الظهور إلا وقد عرف كافة الأمم عنه بصرف النظر عن بقية الأنبياء. ما من نبي بعث إلا وأخذ عليه العهد أنه لو أدرك محمد بن عبد الله يتبعه، وهذا من علم الأزل وهذا موجود في كتاب الله. لذلك مهد الحق لظهور النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الأنبياء، مهد لظهور الخير على يدي هذا النبي، ومهد لظهور الشر، مهد لظهور الدجال باعتبارها أشد فتنة على تاريخ البشرية. الآن تعيشوا في عصر يقول لك كذب، خرافة، أسطورة، هؤلاء يكسبون الجهل على أنفسهم وعلى غيرهم ويصدون العقول على معرفة الحقائق الشرعية. فكما ندرس في علمنا أو في علم الدين حقائق يقينية، فإن كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حقيقة يقينية. إذن في عصر النبي سبقه التمهيد، ولو فتحتم هذا الباب ستجدون الكثير الكثير قبل ميلاد النبي، حتى أنها أمور حصلت في حياة اليهود والنصارى لأنهم كانوا أكثر الشعوب اطلاع على كتب السماء في عصرهم، أمور كثيرة في تحولاتهم وأسفارهم وتنقلاتهم بسبب علمهم بظهور النبي آخر الزمان. وجاء في كتاب الله إشارات إلى ذلك، أن سيدنا عيسى قال مبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن معنى ذلك أنها مسألة واضحة، اليهود والنصارى اللي عاصروا عيسى معنى ذلك أنهم هم كذبوا على أنفسهم ويعرفون أن هذا سيأتي نبي في آخر الزمان. بل عندكم في قصة سيدنا خديجة عليه السلام عندما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أبت أن تتزوج من غيره لما علمت من خلال كلام اليهود والنصارى أن هذا الزمن صار قريبا من ظهور نبي آخر الزمان، حتى صارت تتبع سلوك النبي عندما ظهر وعندما برز وعندما كبر، حتى عرفت أنه هذا هو نبي. بماذا؟ بالإشارات والعلامات التي كانت تظهر من خلال الدراسة والقراءة. إذن كانت مرحلة تمهيد ظهرت بما جاء من الآيات، بما ورد في الكتب السماوية، أحد الأحبار بحيرة أو نسطور على طريق الشام لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا مع أبي طالب ومر على تلك الأماكن ظهرت له علامة وعرف أن معهم نبي آخر الزمان فاستضافهم، فكلهم صعدوا إلى صومعته وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه للقافلة. جلس النبي وهم صعدوا، فكان يتفحص في كل من دخل، يتفحص في كل من دخل وعنده علامة، قال هل بقي أحد؟ وهو يهودي، لكن لأجل تعرفون كيف القراءة استباقية، قالوا لم يبقى إلا غلام، يعني حتى اللي يتكلمون عنه باحتقار ولد صغير، قال اطلعوه لي. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، هذا انبهر واحتضن وقال لأبي طالب لا تذهب إلى الشام، إني أخاف عليه من يهود، يخاف عليه من جماعته، وأخبره أنه سيكون نبي آخر الزمان وأمره أن يخفي ذلك. ما هي العلامة التي تعرف بها؟ العلامة الأولى الشجرة، كانت يابسة على مدى التاريخ، لما استظل بها النبي أخضرت، عرف أن معهم نبي، لكن لما طلعوا ما هي العلامة الثانية؟ العلامة الثانية أنه وضع لهم باب، وكان هذا الباب كل من جاء طأطأ ليدخل، فكلهم طأطأوا ودخلوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء الباب ارتفع ودخله رافع راسه، عرف أن هذا نبي آخر الزمان. عندما نعود إلى القراءة الواعية قال وتعيها أذنناه أذن واعية، بالطبع نجد عظمة الدين، عظمة سيد المرسلين، فوق هذا كل عظمة رب العالمين اللي أوجد هذا العالم، أوجد هذا الوجود بدقة وبنظام، وكل شيء عنده به بمقدار، وكفى بنا حاسبين. نحن مظلومين، أجيالنا مظلومة، نحن مغشوشين في العلم، مغشوشين في الدراسة، مغشوشين في كل حياتنا، أشبه ما نكون بالغنم، نعيش حالة جهل مركب. وفوق ذلك للأسف أن كثير من يدرسون هذا الجهل المركب فخورين بهذا، عنده عزة بالإثم، منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم. بينما ما يأتي عن الله تعالى سواء في عباداتنا أو في طاعاتنا أو في علم إيماننا أو إسلامنا أو إحساننا أو ما يتعلق بالتغيرات والمتعلقات بالمستجدات، كل هذه علوم هي من الله بها على الإنسان، منها ما كان يتناسب مع الزمن الأول، ومنها ما يتناسب مع الزمن الأخير، ومنها ما يجب أن يكون في كافة الأزمان. إذن في مرحلة النبوة الخاتمة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الدرس الأخير، الدرس 76، منتبهين لهذا لأن سنتكلم عن هذه المرحلة. وحان حين الوعد دون مهلي، كلمة الوعد دلال على أن النبي موعود سيظهر، وأنه لا راد لحكم الله تعالى في الظهور. وحان حين الوعد دون مهلي ببعثة الهادي إمام الرسل، في مرحلة قصيرة بين ميلاد النبي وبين بعثته التي هي 40 سنة، هذه فقه خاص يسمونه فقه ما قبل البعثة، فقه ما قبل البعثة، هذا موضوع خاص تدرسه على اعتبار أن هذا نوع من أنواع ظهور هذا النبي الكريم بعد التمهيد له، أي اختبار للناس، اختبار لليهود، اختبار للنصارى، اختبار للعرب فيما يجريه الله تعالى لهذا الإنسان قبل البعثة، حتى أنهم كثير من الشؤون اختبرهم الله فيها، كمثل مسألة لما هدم، جاء السيل وهدم الكعبة، وكيف قبلوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إشارة إلى أنهم قالوا رضينا بالأمين، إذن اعتراف ضمني أن هذا أمين، وهو أمين في الأرض وأمين في السماء، أمين في الأرض بما سموه الناس، وأمين في السماء لأنه أمين على الوحي، بمعنى أنه ينزل عليه الوحي من الحق سبحانه وتعالى بواسطة جبريل، فهو حمل لنا وأوصل إلينا أمانة عظيمة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان. إذن يقول حان حين الوعد دون مهل ببعثة الهادي إمام الرسل فوق كل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، مبشرا به على طول المدى من عهد آدم إلى عهد نبينا محمد، وكل الأنبياء يبشروا بظهور النبي محمد كما يسمى نبي آخر الزمان أو النبي الخاتم، من آدم لعصر عيسى المرحلي، آخر من بشر بظهور النبي محمد هو عيسى عليه السلام، مستيقنين في النصوص أمره بأنه الخاتم أو الخاتم بالأمر الجلي، الخاتم بالكسر، خاتم بالأمر الجلي يعني الأخير، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه لا يمكن على الإطلاق أن يأتي وحي جديد بعد النبي محمد، لكن أثبت النصوص أنه سينزل نبي، سيأتي عيسى وهو نبي، لكن لن يحكم بالإنجيل ولا بالتوراة، وإنما سيكون حكمه بالقرآن، بل حتى صلاة سيدنا عيسى كما جاء في الأحاديث عندما ينزل في دمشق ثم ينتقل لبيت المقدس، يأتي هم يصلون الفجر والمهدي يصلي بهم، فيؤمر بالتقدم فيأبى ويقول يصلي بكم إمامكم، أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إشارة إلى الانطواء، فأن عيسى ينطوي في من ينوب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. ميلاده، بعثته، هجرته، وموته نهاية للأجل. هنا مسائل متعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، عالم الأجل والأمل الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من حيث الظهور من ولادته. ولد صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول من عام الفيل، هذه بداية التاريخ في الأجل. واستمرت بعد ذلك ميلاد، بعثة، هجرة، إلى أن جاء الموت صلى الله عليه وسلم له في 23 سنة. لو قلنا لكم قدروا هذا العمر العجيب الذي مر به النبي 23 سنة، هذا قلب التاريخ كله. تعرفوا قلب التاريخ؟ عاد قراءة التاريخ كله في الإنسانية خلال 23 سنة. جمع الله كافة العلوم المرادة في إقامة المجتمع العادل شرعا، وفي تقييم المراحل السابقة، وفي القراءة للمجتمع الحياة المستقبلية في 23 سنة، على قسمين: قسم مكي وقسم مدني، قسم ما قبل الهجرة وقسم ما بعد الهجرة. نعود مرة أخرى، كل طالب علم في فقه التحولات يجب أن يخصص هذه الدراسات أو البحوث عن عالم ما قبل الهجرة، عن عالم ما بعد الهجرة، عن مرحلة الميلاد إلى البعثة. والمراجع كثيرة، لأنه كل الكتب ذكرت قصة النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في كل القصص، لكن لم تكتب بهذا الضابط الربط بين الديانة والتاريخ، وإنما ذكرت على شكل حوادث زمنية. فتجد أن هذه المراحل كلها، ولهذا نجد الآن في عالمنا المعاصر حاجة الأجيال إلى إعادة قراءة المناسبات. لما تأتي ميلاد النبي وتعمل مجمع للناس يستذكرون فيه ميلاد النبي، منهم من يستذكرها مثلا بمحاضرة، منهم من يستذكرها بقراءة المولد، منهم من يستذكرها بشيء مما يتعلق بذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الاستذكار ضروري، الاستذكار، لأن المشكلة في المسلمين اختلافهم ليس على الميلاد بمعنى معين، اختلافهم على وسائلهم. ذاك لا يريد المولد، والثاني لا يريد مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أمام الناس حتى في الصلاة عليه. هذه اختيارات طبيعية، هذا طبع عند الإنسان، وليس علم ولا خلافة ولا وراثة. العلم أنك تعرف أن هذا النبي عظم قبل ميلاده، فما بالك بعد ميلاده؟ إذا كانت الأمم عظمته قبل ميلاده، رحل من أرض الشام إلى الحجاز وإلى المدينة عشرات الكهنة وعشرات الأحبار والرهبان، وانتقلوا من بلاد الشام الخضراء ودخلوا إلى بلاد الجزيرة العربية الغبرة. لما يسألون عن ماذا، قالوا: جاء موعد نبي آخر الزمان. يأتون لأجل استعداد لاستقبال النبي، لكن لأن السوابق قد قضى الله بها أن يكونوا على غير ضابط شرعي، عندما حق الأمر ظهر النبي وجدوا ظهور النبي عربي، جاءت العرقية. ما تحسب العرقية، كل واحد فرحان بنسبه وسلالته، رأوا ما هو يهودي، هم كانوا يريدوا أن يكون لهم المجد، لأنهم قد قتلوا أو حاولوا قتل سيدنا عيسى لأنه ليس يهودي، لأنه نصراني، لا يريد أن تكون نبوة إلا فيهم، وهذا اختيار عقولهم، أما اختيار الله شيء آخر. لذلك لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه حق معرفته، يعرفون أن هذا محمد بأوصافه، فكفروا. ولهذا يقال أن أحد النصارى من العرب، وهو أبو عامر الراهب يسمى، من أهل المدينة، كان يقرأ التوراة والإنجيل على الناس، وكان دائما يذكر صفة النبي، حتى تأثرت الناس به وتعلقت به لكثرة وصفه لرسول الله. فلما هاجر النبي من مكة إلى المدينة وأبو عامر موجود في المدينة، شعر أن النبي بنفسه، لأنه صاحب علم، وأحيانا أصحاب العلم هم اللي يتنافسون أكثر من غيرهم، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بيسلب عليه موقع فجأة. فكانوا يسألون: أليس هذا هو نبي آخر الزمان؟ قال: لا، ليس هذا الذي أوصافه في التوراة ولا في الإنجيل. انظروا كيف الكذب، ثم انظروا كيف السوابق لما كتب الله عليه السابقة.
ثم تحدى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى عند النبي والنبي في المجلس. قال له يا محمد؟ قال له نعم. قال له لا أعلم أنك أنت محمد رسول الله. قالوا لماذا؟ قالوا لأنك لست أوصافك المذكورة في التوراة. قال النبي أشهد أني رسول الله، هكذا قال أشهد أني رسول الله. قال له من كان منا كاذبا فليمته الله قريدا شريدا غريبا. هو يتكلم على النبي ويقول اللي هو كذاب مننا يميته الله قريد شريد غريب. قال النبي اللهم نعم. ما الذي جرى؟ اقرأوا التاريخ. هذا الرجل عاش شريد طريد غريب إلى أن مات في الشام، وفي ذات الوقت مات والعياذ بالله. سماه النبي أبو عامر الفاسق بدل ما كان أبو عامر الراهب. لأجل تعرفوا قضايا البشرية لما تتحسس من بعضها البعض وتفقد شيء كبير من عطاء الله، حتى في نبي أو في ولي أو في عبد صالح أو في شيء لو أنك تأثرت به وارتبطت به كان الخير لك، وإن عنده ذنب على نفسه. فهؤلاء وقعوا في هذا بسبب السوابق التي أشير بها. فقال ميلاده بعثته هجرته وموته نهاية للأجل. ثم يقول مرحلة تميزت في نهجها، هذه اللي تحتاج الدراسة، مرحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرحلة تميزت في نهجها، وخص عصر المصطفى المبجل وظيفتها أحيت مضامين الهدى مما مضى والدين أضحى منهج المستقبل. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد أديان كثيرة مرت ومراحل عديدة عبرت. إذن كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إبراز الفشل الذي كان موجود عند السابقين، فشل اليهود، فشل النصارى، فشل قوم إبراهيم، قوم نوح، قوم عاد، قوم هود، هؤلاء كلهم، كل هؤلاء جاءتهم رسالة مثلما جاءتنا الرسالة. يأتي رسول الله في آخر الزمان لأجل يثبت أن الأنبياء الذين سبقوا على حق وأن أممهم التي فسقت على الباطل، وينتقل هذه المسؤولية من رسول الله إلينا. عرفتم معنى إلينا؟ هذه الأمة أخبر النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض، ما هو شهداء قتلى، شهداء الله في الأرض أي ستعيشون في مراحل فيها يهود فيها نصارى فيها وثنيين فيها أصحاب أديان متنوعة، سيكون آخر الزمان عليكم الشهادة يوم القيامة، يدعوكم الله تعالى لتشهدوا على الأقوام. سنشهد على قوم عيسى وعلى قوم موسى وعلى قوم نوح وعلى قوم لوط. لماذا؟ لأن عندنا أصدق كتاب على الأرض، وهو ليه؟ وهو القرآن. عندنا حجة. لما يكون عندك بصيرة كما تسموها ولا وثيقة حقت أرض وهي وثقة وقدمتها، إذن معك حجة كبيرة. فالأمة عندها القرآن حجة، ثم أن الله سبحانه وتعالى لأجل يشر هذه الأمة ويرفع هذه الأمة ويرفع مقامها يوم القيامة يأتي بهم شهداء. ولهذا من يريد أن يشهد لابد يكون عادل. إذا كان فاسق وكان عاصي كيف بغيت يشهد؟ عندكم في علم الفقه أنه ما يقبل شهادته. إذن معنى ذلك أن هذه الأمة مدعوة للاعتدال وللاستقامة حتى تكون يوم القيامة تتشرف بالشهادة أمام الحق سبحانه وتعالى على الأمم السابقة. هناك في الآية الكريمة لما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون شهيد على أولئك الذين كذبوا على الله. وكذلك بالنسبة للأمة. المهم في هذا كله نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرحلته أحيت الدين وأقامت الحجة على من سبق ممن كفروا بالله سبحانه وتعالى خطأ أو حتى عمدا. ثم قال مراحل ثلاثة قررها هي الأساس في حلول المشكلة. لأن كثير من الناس يقرؤون السيرة من أولها إلى آخرها. في فقه التحولات لا، لابد تقرأ السيرة مفصلة، تقرأ السيرة قبل البعثة، تقرأ السيرة بعد البعثة، تقرأ السيرة بعد الهجرة، هذه التراتيب. ثم ترى شأن التشريع، كيف كان التشريع بعد البعثة، كيف كان التشريع بعد الهجرة. وهذا مسألة أخرى مهمة. فستجد أن مرحلة الهجرة مرحلة البعثة كانت مرحلة أخلاق وتربية وإعادة ترتيب عقيدة وتوحيد. ما في صلاة كانت ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا جهاد ولا غيرها مما كان. كان المجتمع كما يقول مجتمع مدني من غير طاعة، لكن كان يركز النبي صلى الله عليه وسلم على بناء الأوعية التي استحمل الدين وتدافع عنه. ولهذا الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم مقامهم كبير، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أنتم تعيشوا الآن في عصر استهونوا الناس بأصحاب النبي. لماذا؟ لأنهم لا يدركون حقائق القراءة الواعية للمراحل التي عاصروا هؤلاء فيها النبي ووقفوا معه، الذين بادروا إلى الإسلام في أول حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في مكة لما كان موجودا. فكان النبي بناهم بناء، كل العشر المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة الكبار الذين عرفوا، هو الذي رباهم النبي بالإسلام في مكة. أسلم أناس آخرون بعدهم لكن ليسوا في نفس المرتبة، هم أصحاب ومسلمين لكن ليسوا في نفس المرتبة. هؤلاء الذين سبقوا بالإسلام لهم ميزة ولهم حصانات تقرؤونها في فقه التحولات، باب كامل اسمه باب الحصانات. كيف نحصن شرف علاقتنا بالصحابة؟ كيف نحصن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في من يتهمها أو يتكلم عنها؟ وأن هذا تدين وهذا إقامة عهد على دين الإسلام حتى لا يخترق دين الإسلام بشتم الصحابة أو بشتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. مراحل ثلاثة قررها هي الأساس في حلول المشكلة. عصر به استدلالنا لما جرى في مكة وطيبة من مثل المرحلة الأولى، التقسيم ثلاثة أقسام. مرحلة الأولى المرحلة الاستدلالية، فهمتم معنى المرحلة الاستدلالية؟ المرحلة التي نحن الآن نستدل بها. أريد أن أقول أن المهدي سيظهر، من أنجب الدليل من كلام النبي؟ من مرحلة النبي، لأنها مرحلة استدلالية. أريد أن أتكلم عن قوم نوح، من أين أتي؟ أعطي من المرحلة الاستدلالية. القرآن والسنة ذكرت هذا الأمر لأجل يثبت أنها مرحلة استدلالية، إلى غير ذلك مما نتكلم عنه حتى في آخر الزمان. لابد يكون في قراءة استدلالية، أي قراءة عصر النبي الذي قعدت فيه كل المسائل المتعلقة بالإسلام وبالإيمان وبالإحسان وبالعلم بعلامات الساعة. إذن فهذه المرحلة هي استدلالية. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية هو قال عصر به استدلالنا لما جرى في مكة وطيبة من مثلي، وعصر ماض في مدى استقرائنا وضبط آت في استباق المجمل. قراءة استدلالية وهي عصر من؟ عصر النبي محمد. قراءة استباقية وهي بعد موت النبي وانقطاع الوحي إلى قيام الساعة، هذه قراءة استباقية. كيف معنى استباقية؟ أي ما من أمر سيحصل في تاريخ الأمة من عصره صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلا وذكره. اللهم أنه علم ذلك من علم ونسي ذلك من نسي، وحفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي، كما ثبت في الأحاديث. هذه المرحلة الثانية ليه؟ استباقية. باقي المرحلة الثالثة من المرحلة الاستقرائية، الاستقراء يعني استعادة، نستعيد حياة الأمم السابقة بضابط شرعي، ما هو بآثار، قراءة آثار وإلا كما يقولوا مستحثات، هذه مسألة أخرى. نقرأها بالضابط الشرعي، إذا يجب أن نفتح للقراءة الاستقرائية ما جاء في المرحلة الاستدلالية، نفتح الاستدلالات من الكتاب ومن الله ومن السنة. سنجد المرحلة الاستدلالية لها جناحين، جناح للمستقبل وجناح للماضي، وهي المرحلة الأصل التي عليها بناء الأحكام، سواء كانت الأحكام الشرعية أو كانت الترهيب أو الترغيب أو غيرها من الأمور، أو حتى قراءة التاريخ الذي يريد الإنسان بها أن يعرف حقائق الديانة فيما أخبر عنه الحق سبحانه وتعالى على لسان النبي. مراحل بها عرفنا دورنا ودور من يأتي، فحقق واسألي في أربع من العلوم درسها يبرز تاريخ الوجود له الوجود الأزلي. انتهى الكتاب، ومع انتهاء الكتاب كلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لنا إن شاء الله دوائر العلم، يوسع لنا دوائر الفهم، يوسع لنا إن شاء الله دوائر المعرفة، فكل شيء منه وإليه سبحانه وتعالى. كما قال علم الإنسان ما لم يعلم وعلمناه من لدنا علما، فكافة العلوم على الأرض هي من عند الله، أودعها في صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأجرى الكثير منها على يد مسلمين وغير مسلمين. ودائما نستدل بالآية لأجل تفهمونها. قال سبحانه وتعالى مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم لفتح صفحة جديدة في العالم، قال له اقرأ باسم ربك، الآن بدأ عصر جديد. اقرأ التاريخ، اقرأ الحياة، اقرأ الأديان، اقرأ العلاقات، اقرأ الاقتصاد، اقرأ السياسة، اقرأ الاجتماع، كل شيء باسم ربك، لا باسم الحضارات ولا باسم الشعب ولا باسم الطبقات الكادحة ولا باسم شيء من هذا القبيل اللي يسمع، باسم الرب. اقرأ باسم ربك. طيب لماذا يا رب؟ قال الذي خلق، هو الذي خلق الوجود، خلق الإنسان من علق. اقرأ، هذا عبارة يقول معناها التكرر، اقرأ 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 اقرأ، زيد القراءة، فربك الأكرم يزيدك علم، يزيدك معرفة. وأما واحد درس مرحلة ولا مرحلتين وقال تخرجت، هذا ممكن يعيش في حالة معينة من حياة الدنيا مثل غيره، لكن ما يقدر يبدع في الدين، ما يقدر يرفع مستوى الناس، ما يقدر يخرج من دائرة الظلمة التي تعيشها الشعوب والأمم. ولهذا يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك له الأكرم الذي علم بالقلم. لا بد نستخدم القلم، لا بد نكتب، أي بمعنى الكتابة، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وبعد الكتابة بيدك، ولا الكتابة بالجهاز، ولا الكتابة بشبكات التواصل، أي شيء يعبر عن الكتابة يدخل في الكتابة. ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، لابد أن يكتب. والله تعالى أشار إلى القلم، علم بالقلم، علم له إنسان ما لم يعلم. إذا ربي خلق الإنسان بصرف النظر عن تدينه، كان مسلم ولا كان كافر، الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعمارة الوجود. ما أوكل عمارة الوجود لك أنت أيها المسلم، ولا أوكل عمارة الدين للكافر. كل من الناس له وظيفة، أدي وظيفتك وتأدب. فقد جعل الله تعالى من أسلم له وظيفة متعلقة بالروح، ومن كتب عليه الكفر جعل له وظيفة في المادة، المادة لابد منها والروح لابد منها. فإن ارتبط العلم المادة بالروح فهنيئا للإنسان في الدنيا والآخرة، وإن سخر الله الإنسان لعلم المادة كما سخر لها الكفار فقد نفذ أمر الله في الأرض، وعليه الحجة بالغة يوم القيامة إلى النار، لأنه لم يعرف حق الخالق وحق الموجد. فمعلوم أن كافة ما على الأرض كما قال علم الإنسان ما لمه، متى علمه؟ نحن الآن ندخل في المعنى، علم الإنسان ما لم يعلم. أنا مثلا وأولادي وأولاد أولادي، يمكن الآن نحن نعرف شيء، بعد 100 سنة بيجوا أولاد علمهم ما لم نعلم نحن. في الآية يقول ويخلق ما لا تعلمون، إشارة في القرآن لذلك. فالتعليم مستمر جيل بعد جيل، وكل جيل يتطور أكثر من الجيل السابق. اللهم إنه من يريد الله الهداية استخدم الدين على الوضع الصحيح، ومن أراد الله الغواية رجع إلى قضية الكفر والعياذ بالله، أو الاستتباع كما قال النبي لتتبعن سان من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الاختتام، وأن يبارك في كل من حضر، وفي كل من سمع، وفي كل من استمع، وفي كل من وعى، وفي كل من أدرك، ويجعل آذاننا واعية، وقلوبنا واعية، وجوارحنا واعية، ويدخلنا إن شاء الله في بركة كتاب الله وسنة حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يرزقنا كمال الاتباع وكمال الانتفاع وكمال الارتفاع، ويعمر هذه المواطن وهذا الشعب إن شاء الله بطلب العلم، وبالشباب وبالرجال وبالبيوت التي إن شاء الله يكون فيها الاستنهاض، الاستنهاض للعلم والاستنهاض للمعرفة والاستنهاض لكل ما يحبه الله ويرضاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يربطنا بصاحب هذا الشاب من المهاجر رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله أن يجزيه عنا وعنكم وعن أهل البيت خير الجزاء، وعن حضرموت وعن أهلها فيما أسسه من منهج السلامة في هذه البلدة المباركة، ومن جاء من بعده من الرجال والأئمة والعلماء والشيوخ مثل الفقيه المقدم ومن جاء من بعدهم. هؤلاء رسموا طريق السلامة في هذه البلدة، بل ووزعوها في العالم الإنساني كله، وأنتم اليوم وراث لهذا الأمر وراث لهذا العلم. فمن أراد السلامة فعليه أن يتبع ولا يبتدع، عليه أن يسير على ما ساروا عليه ويلتزم بما التزموا به، يزيدهم الله سبحانه وتعالى من الخير والبركة. اللهم آمين ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.